أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. يقع الكلام في الأمر الرابع الذي تعرضنا له سابقا، وإنما نشير إشارة عابرة. الأمر الرابع في أهمية التفسير، بعد أن ذكرنا في الأمر الثالث معنى التفسير وفرقه عن التأويل، يقع في أهمية التفسير بل وضرورته، فإنه تبين من الأبحاث السابقة أن علم التفسير وتفسير القرآن الكريم له أهمية قصوى جدا، بل ضرورة من الضرورات في الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية. وذلك أولا، نحن في الأمر الأول بينا فضل القرآن وعظمته، بحيث لا يساويه أي كتاب بل أي شيء، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن هذا الكلام الذي هو كلام الله لا نفهمه كله من دون تفسير، لا نفهم هذا الكلام من دون تفسير. نحن لسنا أنبياء ولا أولياء حتى نقول لا نحتاج إلى تفسير لفهم كلام الله سبحانه وتعالى. نحن إذا نريد أن نفهم كلام الله سبحانه وتعالى نحتاج إلى تفسير. قد يقول شخص أنه ما الداعي لفهم كلام الله، أقول هذا تبين أنه كلام جدا يعني ما أدري، ما أريد أعبر في التعبير يعني فقط ما يكون مناسب يعني، لكنه كلام جدا غير مناسب أن واحد يحكي هذا، لا يصدر إلا من شخص لا يعرف الله ولا كلامه ولا نبيه، وإلا من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف قيمة كلامه الذي هو فوق كل كلام، فقطعا لابد أن يكون عنده اهتمام بتفسير هذا الكلام ومعرفة معناه، معرفة مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه. نحن أي كتاب إذا عجبنا عنوانه في أي اختصاص من الاختصاصات، فلسفة أو طب، أو إذا يعجبنا فد عنوان فد مطلب مثلا، حينئذ نقرأه، وبما أنه نريد نفهم المحتوى مالته باعتبار المؤلف له قيمة كبيرة مهم، أو المؤلف الكتاب له أهمية، إحنا نروح يم واحد حتى شنو إذا يحتاج ترجمة يترجم لنا، إذا يحتاج إلى بيان وشرح يشرح لنا. زين، ولذلك تكمن أهمية التفسير في أهمية وعظمة كلام الله، وعظمة كلام الله سبحانه وتعالى ناتجة من عظمة الله جل وعلا، فهو يعني كلامه عظيم لعظمته سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول أو الدليل الأول إن صح التعبير على أهمية التفسير. الأمر الثاني هو أن القرآن الكريم فيه العقائد، وفيه الأحكام، وفيه الأخلاق والمعارف الإسلامية، ونحن خصوصا طلبة الحوزة العلمية وعموما عامة الناس اللي يريد ماذا؟ خصوص الطلبة يريد ماذا؟ نعرف العقائد، نعرف الأحكام الشرعية والأخلاق والمعارف الدينية والتاريخ أيضا. إذا أريد نتعرف عليه نحتاج إلى ماذا؟ إلى القرآن. حاجتك إلى القرآن حاجتك إلى ماذا؟ إلى التفسير. القرآن هو لا نفهمه من دون تفسير، زين؟ فنحتاج إلى ماذا؟ إلى التفسير لأجل أن حتى نتعرف على الأحكام الشرعية، نتعرف على العقائد الإسلامية، المعارف الإسلامية، الأخلاق الإسلامية، زين؟ والتاريخ، تاريخ الأنبياء وغير الأنبياء. نريد إذا نتعرف نحتاج إلى ماذا؟ إلى التفسير. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن القرآن الكريم هو بنفسه أمرنا بالتدبر فيه كما ذكرنا سابقا في عدة آيات، ذكرناها في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أو أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن الكريم هو أمرنا بالتدبر والتأمل في كتابه في آياته، ومن المعلوم أن التدبر والتأمل متوقف على شنو؟ على معرفة المعنى والمراد، ومعرفة المعنى والمراد تتوقف على التفسير. زين؟ يعني قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة أريد أتدبر بها. كيف أتدبر وأتأمل؟ أو مثلا سورة أخرى إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أو هاي سور القصار مثلا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها شنو؟ وأنا أريد أدبر السورة. أفلا يتدبرون القرآن؟ إذا ما أرجع إلى كتب التفسير، إلى كلام الأئمة في تفسير الآيات، إلى كلمات اللغويين، إذا ما أعرف معنى الآية شلون أجي أتأمل في الآية؟ تكون الآية ماذا؟ مثل اللغة العربية بالنسبة لغير العارف باللغة العربية، أجنبية تصير. ولذلك التفسير القرآن الكريم فله الأهمية من جهة، من هذه الجهة أيضا، من جهة الأمر بالتدبر. زين؟ طبعا تفسير القرآن الكريم، الأمر الرابع في أهمية تفسير القرآن الكريم والاهتمام بتفسير القرآن الكريم هو خصوصا بالنسبة لطلبة العلوم الدينية وغيرهم أيضا، أنه نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى الارتباط بالقرآن الكريم دائما والاستنارة بنوره. هذا الارتباط بالقرآن الكريم يكون من خلال ماذا؟ تلاوته وقراءته وحفظه. زين؟ هناك فرق كبير بين أن واحد يقرأ القرآن من دون معرفة بتفسير آياته ومعانيها، وبين من يقرأ القرآن ويعرف المعاني ومعاني الكلمات ومراد الباري عز وجل في آياته. قطعا العلاقة والارتباط يكون أوثق في من يعرف المعاني ويعرف التفسير، تفسير الآيات، يعني يعرف أكثر ويرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى وبالله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. ولذلك من هذه الجهة أيضا يكون التفسير مهما. طبعا هناك طبقة من الناس تفسير بالنسبة لهم له أهمية بعد أكثر، وهم الذين يريدون حفظ القرآن. هذا قد يكون أمر خامس بالنسبة لمن يريد حفظ القرآن الكريم. فمعرفة تفسير القرآن لها فائدة عظيمة في المساعدة لحفظ القرآن الكريم. واحد تارة يحفظ كلام أو جملة ما يعرف معناها، تارة يحفظ ماذا جملة إلها معنى يعرف المعنى. طبعا حفظ الجملة التي يعرف معناها يكون ماذا أسهل. هسه إذا أجيب لك بيت شعر هم بالإنجليز هم بالعربي، أيهما أسهل للحفظ؟ طبعا اللي بالعربي، لأنه أنت تعرف المعنى زين. ولذلك التفسير بالنسبة للحفظة يكون له أهمية كبيرة أيضا. هذه الأمور وغيرها أيضا طبعا هي أمور يعني أمور يعني توجب المعرفة بتفسير القرآن وبمعاني الآيات والكلمات القرآنية. هذا ما يرتبط بالأمر الرابع وهو في أهمية التفسير. يبقى نأتي إلى الأمر الخامس. الأمر الخامس في تاريخ التفسير. تاريخ التفسير طبعا مبحث طويل جدا، لأنه يبتدئ من زمن وعصر الرسالة إلى يومنا هذا. تاريخ التفسير يتضمن أول مفسر وآخر مفسر، ويتضمن كيفية التفسير وكتب التفسير. زين، إذا أريد يعني على الأقل يتضمن المفسرين من هم في القرن الأول وفي عصر الرسالة، في القرن الأول، في القرن الثاني، في العصر الحاضر، من هم المفسرون. ولذلك مبحث طويل هذا المبحث. أنا هناك الكثيرون ممن كتبوا في هذا البحث، يعني يمكنكم المراجعة إلى ما كتب في علوم القرآن تحت عنوان علوم القرآن من السنة والشيعة، كتاب البرهان والإتقان للسنة وغيرها، كتب كثيرة في يعني تاريخ التفسير. وأهم كتاب أنا رأيته للشيعة في تاريخ القرآن هو ما ألفه المرحوم الأستاذ المحقق محمد هادي معرفة، الذي توفي قبل سنتين أتصور. الشيخ محمد هادي معرفة عنده عدة كتب في علوم القرآن، منها التمهيد، التمهيد في علوم القرآن، وعنده مختصر التمهيد، وعنده كتاب التفسير والمفسرون. هذا الكتاب، وعنده كتاب آخر في صيانة القرآن عن التحريف أتصور بهذا العنوان. هذا كتاب التفسير والمفسرون جدا كتاب لطيف، يعني تطرق إلى أكثر جوانب التفسير زين، وفصل الكلام في التفسير وفي المفسرين، ويقع في مجلدين. هذا الكتاب من الكتب المهمة لمعرفة مقدمات التفسير والإطلاع على مقدمات التفسير. اللي يقرأ مثل هذا الكتاب يعرف جيدا أنه المسلمين منذ البداية اعتنوا كثيرا بعملية التفسير، بل كان علمهم الأهم إن لم يكن العلم الوحيد هو كان علم التفسير، باعتبار كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي تركه النبي لهم. زين، عامة المسلمين لم يكن لهم علاقة ماذا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فصار اهتمام شنو بالقرآن، قراءة القرآن، كتابة القرآن، تفسير القرآن، معاني القرآن، وبعدين إجي ماذا إعراب القرآن، بعدين إجي فالعلوم الإسلامية صارت تدور حول ماذا، حول القرآن الكريم، بخلاف ماذا ما في أوساطنا الآن الحوزوية، حيث تدور العلوم ماذا حول علم الأصول أكثر شيء والفقه. زين، طبعا الفقه أيضا يرجع نوعا ما إلى القرآن، لأنه استدلال بالقرآن يصير، استدلال بالروايات يصير، ولكن المركزية ليست للقرآن. إحنا هذا شيء نعترف به، لا عندنا برنامج حفظ القرآن ولا تفسير القرآن. نعم، هنا وهناك أكو من الأساتذة ماذا من يدرس مثلا التفسير مثلا، أو مثلا في بعض المدارس يوجد تفسير، ولكن شيء بسيط جدا ليس إلزاميا، ويعتبر من الدروس الجانبية مو الأساسية الثانوية. زين، على أي، بينما كان القرآن في عصر الرسالة وما بعده ماذا هو الأساس والمركز. على أي حال، الشيخ محمد هادي معرفة بحث هذا الموضوع، تاريخ التفسير، في 6 مراحل، في 6 مراحل. المرحلة الأولى التفسير في عهد الرسالة، المرحلة الثانية التفسير في دور الصحابة أو في عهد الصحابة، يعني بعد عصر الرسالة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المرحلة الثالثة التفسير في دور التابعين. زين، تابعين اللي هم أتباع لمن؟ للصحابة. أكو عندنا شنو؟ صحابي، هذا مصطلح سني، مصطلح سني هذا. صحابة عندهم تابعين، عندهم تابعي التابعين. ولذلك المرحلة الثالثة في دور التفسير في دور التابعين. المرحلة الرابعة كبار المفسرين من أتباع التابعين. زين، المرحلة الخامسة دور أهل البيت في التفسير عليهم السلام. طبعا دور أهل البيت في التفسير، أهل البيت يبدؤون من زمن النبي إلى الإمام العسكري عليه السلام، حيث الإمام كان حاضرا. زين، ف وسنوات من إمامة وحضور الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. فما هو دور أهل البيت عليهم السلام في التفسير؟ طبعا لهم دور كبير في التفسير أهل البيت. يعني عندنا سيأتي إن شاء الله تعالى من جملة مناهج التفسير، التفسير بالمأثور، نجد روايات كثيرة ماذا مروية عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير الآيات القرآنية. والمرحلة السادسة في الجزء الثاني طبعا تطرق إليها، المرحلة السادسة في التفسير في مرحلة التدوين، لأنه في المراحل الأولى كان التفسير القرآن يفسر، بس شنو ما كان يدون بحيث يصير شنو كتاب تفسير. مثلا عبد الله بن عباس مفسر، صحابي مفسر، عبد الله بن مسعود مفسر بس عنده كتاب تفسير؟ لا ما ألف كتاب تفسير. وأولهم وأفضلهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو مفسر بس ما عنده كتاب تفسير. وهكذا التابعين هم مفسرين بهم مفسرين بس شنو؟ ما عندهم كتاب تفسير. واضح الفكرة؟ ثم إجت ماذا؟ مرحلة التدوين. زين؟ مرحلة تدوين ماذا؟ التفسير. أما المرحلة الأولى طبعاً أنا يعني ألخص تلخيصاً إن شاء الله قد لا إن شاء الله لا يكون مخلاً يعني لأن هذه المطالب ماذا؟ مطالب واسعة جداً.
زين شيخنا هسه هو مسويين مراحل هيجي ستة بس هن كأنما هن في عرض واحد.
شلون؟
يعني هسه مثلاً دور أهل البيت هو يبدأ من النبي.
لا دور أهل البيت مو مرحلة يعني
الصحابة والتابعين وكبار التابعين هم
إيه دور أهل البيت عليهم السلام في عرض هؤلاء.
زين عنده مرحلة التدوين
إيه
هي هاي مرحلة التدوين لما بعد مراحل التفسير هذا والمراحل هاي التفسير نفسها يعني
لا بعدين إجت مرحلة التدوين.
أقصد نفس ذاك التفسير اللي كان بالعهد الأول والثاني
إيه بس ما كان يدون
هو نفسه دونه إيه
هسا مثل الحديث الحديث خصوصا عند السنة الأحاديث بعد في زمن النبي مثلا لم تكتب إلا قليلا مثلا 100 سنة تقريبا عندما منع عمر كتابة الحديث. زين واللي إجوا بعده هم منعوا سنة عمر منعوا كتابة الحديث. متى صار الحديث يكتب؟ بعدين وراء في القرن الثاني بدأوا يكتبون الحديث. هذا كتاب التفسير هم بعدين صار. يعني التفسير في مراحله الأولية كان بدائيا. زين كان بدائيا. ففي زمن النبي نجي إلى المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو المفسر. طبعا أنا أنقل من هذا الكتاب ولا أحتاج إلى كتاب آخر لأنه هو إنصافا يعني جمع المعلومات والمطالب المرتبطة بهذا البحث جمعا جيدا جدا يعني. زين مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسأل عن بعض الآيات والكلمات القرآنية. مثلا في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هم السائحون؟ فقال هم الصائمون. هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو مثلا في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا سئل عن الاستطاعة ماذا تعني الاستطاعة؟ قال الزاد والراحلة. وهكذا في موارد أخرى. طبعا التفسير المنقول إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قليل. هذا شيء يعني المروي عن النبي في تفسير القرآن قليل. وهذا يعني سبب لي لتساؤل أنه القرآن الكريم شو يقول؟ يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون في سورة النحل آية 44 أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم تبين للناس يعني. زين فمع ذلك ما نقل عن النبي في مجال التفسير قليل جدا.
نقول الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه فسر ولكن لم يسأل عن دثر في زمانه
دثر روايات هذا طبعا وارد وحتما أكو موارد مثلا مو كل شيء نقل إلينا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش بعد نبوته 23 سنة، ليس قليلا، وبالنتيجة نزل القرآن في كل فترة، بين كل فترة وفترة كانت تنزل سورة تنزل سورة وبطبيعة الحال. ولكن هسه هذا بحث إن شاء الله نتطرق له. زين بالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسيره للقرآن على نمطين، تارة تفسير قولي مثل ما نقلنا الآن، ما هي الاستطاعة، ماذا تعني، ماذا كلمة السائحون، زين، أو مثلا في موارد أخرى مثلا كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، شنو معنى العظيم، فسر مثلا آمنوا ببعض وكفروا ببعض. زين شوف هذا تفسير قولي، ولكن هناك موارد لتفسير القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمكن اعتباره تفسيرا عمليا. تفسير العملي هو أن تأتي الآية الكريمة مجملة، مجملة بمعنى يعني المخاطب لا يعرف المراد وكيفيته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفسر عملا، مثلا القرآن الكريم أمرنا بالصلاة، أليس كذلك؟ أقيموا الصلاة وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. زين أمرنا بالصلاة، لكن النبي ماذا يفسر الصلاة؟ أي الصلاة كم ركعة باليوم، كم مرة باليوم، كم ركعة، كل ركعة إش بيها إش ما بيها، كم ركوع كم سجود، هذا ما موجود بالقرآن. ولكن النبي بكلمة واحدة وبفعله مضافا إلى ذلك ماذا فسر لنا هذه الآيات كلها، حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. زين هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا تفسير لكل هذه الآيات التي ماذا أمرتنا بالصلاة وإقامة الصلاة. زين أو مثلا نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، كيف نحج، ما هي محرمات الإحرام، من أين نبدأ، من أين ننتهي، موجي أجزاء الحج، شرائط الحج، موانع الحج، قليل من هذا كله في القرآن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني ماذا مناسككم. زين هذا يعتبر ماذا تفسيرا عمليا للقرآن. بعد من القرآن يقول لله على الناس حج البيت، والنبي يقول شنو، شوف أنا شلون أحج، أنتم حج هم حجوا مثلي، هذا يكون تفسيرا عمليا لماذا، مثل ما تقول لابنك مثلا أنت واجب عليك أن تتوضأ، بس ما تقول له شلون يتوضأ، بعدين تقول له شنو، تعال شوف أنا أتوضأ، من تراوي الوضوء مالتك وما تقول له أنت بالوضوء امسح واغسل ما شنو، قول ماذا تتوضأ قدامه، هذا صار تفسير لماذا للوضوء. واضح الفكرة؟ ولذلك قسم من تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان تفسيرا ماذا عمليا. زين وقسم من تفسير النبي كان تفسيرا قوليا، ولكن هل كل تفاسير القولية وصلت إلينا؟ لا، وأكو احتمال، وقطعا هذا الاحتمال قوي، أن النبي فسر كثيرا من الآيات زين ولكن لم يصل إليه. والدليل على وجود هذا الاحتمال هو بعض الروايات من قبيل ما قرأناه سابقا، أنه روي عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يتعلم 10 آيات يتعرف على معانيها، يعني شلون يتعرف على معانيها؟ هو إما يرجع إلى النبي مباشرة أو يرجع إلى من شنو علمه النبي مثلا، مو؟ وفي رواية عبد الرحمن السلمي، هذه رواية تقدمت، يقول: حدثنا الذي كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. يعني شوي شوي يتعلموا زين. ف فإذا النبي فسر بلا شك، وتفسير إما قولي أو عملي. يقع الكلام أنه هل فسر كل القرآن أو لا؟ هنا ينقل المصنف الشيخ، هذه معرفة، يقول: هناك جدل بين فريقين، يرى أحدهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لأصحابه معاني القرآن كله إفرادا وتركيبا، يعني معاني الجمل ومعاني الكلمات بينها كل زين. ويترأس هذا الفريق أحمد ابن تيمية، كان يرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين جميع معاني القرآن كما بين ألفاظه، لقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، فإنه يشمل الألفاظ والمعاني جميعا. لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين الألفاظ وماذا؟ المعاني. الفريق الثاني ويترأسهم الخوي والسيوطي، الخوئي هذا عالم من علمائهم، مو سيد الخوئي مالتنا، يرون أنه لم يبين سوى البعض القليل، النبي لم يبين إلا البعض القليل وسكت عن البعض الآخر زين. فهذا هم رأي. بل هناك رأي آخر يقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الكثير. هذا الرأي الآخر هو للأستاذ الذهبي، يقول، ينقل عن الشيخ معرفة، يقول: هذا الرأي وسط، لا نقول أنه كل القرآن فسره النبي ولا شنو ما فسر إلا القليل، لا، بيّن الكثير دون الجميع. زين، ليش ما بيّن الجميع؟ يقول: ترك ما استأثر الله بعلمه وما يعلمه العلماء وتعرفه العرب بلغاتها مما لا يعذر أحد في جهالته. أكو قسمين من الآيات ماذا؟ ما فسرهما النبي. القسم الأول الآيات التي استأثر الله بعلمها، يعني الله هو يدري بها، ما يريد آخر يعرف معانيها. القسم الثاني ما كان ماذا يعرفه العلماء والعرب. زين، مثلا قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله أحد، هذا شنو؟ واضح المعنى. بعد ما في حاجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي يفسر قول 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 شنو؟ أكو واحد يحتاج إلى تفسير قول هو الله أحد، وهاي الألفاظ واضحة المعنى، عرفت شنو؟ زين، هكذا قال. وهذا هذا شنو وسط، هذا قول وسط. زين المصنف يعني الشيخ معرفة يقول إحنا ذكرنا أنه تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كله بالقول وإنما ماذا؟ بالفعل أيضا. زين، ولذلك يمكن أن نقول بأن كثيرا من الآيات أيضا فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو بفعله إن لم يكن بقوله. وهذا الذي ذكره الأستاذ الذهبي من أن هناك آيات استأثر الله بعلمه بها، هذا الكلام لا يعقل، لأنه كيف الله سبحانه وتعالى ينزل آية أو كلمة في القرآن ولا يريد أن يطلع عليها شنو أحد؟ شلون ليش ينزل بس مجرد لقلقة لسان؟ وهذا ما يصير. والحال القرآن الكريم هو يقول تبيان لكل شيء، هو يقول أنه نور وهو كتاب هداية ينزل فتشي إحنا ما نعرف معنى هذا شيء.
معناه
لا، المعنى الباطني صحيح بس حتى الظاهر ما نعرفه كليش نزله. ولذلك العلماء المفسرين ماكو آية إلا إجوا شنو فسروها، حتى هاي الحروف المقطعة ماذا
فسروها.
ماكو فد مفسر يجي إلى آية يقول هاي الآية بعد ما يمكن تفسيرها، الله يعلم. لا، بالنتيجة هو يرجع إلى كلمات اللغويين والظهور العرفي وكلمات آخرين مثلا، بالنتيجة يفسر. والله العالم. زين، أحسن. زين، على أي حال بل الشهيد الصدر رحمة الله عليه له رأي آخر، هذا الرأي الرابع يسوع ها يوتي. يقول يمكن أن نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر كثيرا من الآيات للخواص من أصحابه، يعني أمثال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يمكن أن نقول أن لأنه خصوصا عندنا في عقيدتنا قطعا الأئمة هم أخذوا علومهم من النبي صلى الله عليه وسلم. زين، وكيف يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم التفسير، تفسير الآيات أخذوا من النبي. أمير المؤمنين يقول ما نزلت آية إلا أنا أعلم بها من غيري، أين نزلت، في من نزلت، معناها وما أدري شنو، كلها يعرفها. زين، فطبعا إذا فت آية فت كلمة بحاجة إلى بيان وتفسير، النبي صلى الله عليه وسلم كان شنو يبين للإمام وغير الإمام من الخواص يعني. زين، حتى على الأقل عامة الناس إذا ما عندهم معرفة بمعنى الآية أو معنى الكلمة يرجعون إلى هؤلاء. هو ما يصير القرآن ينزل وأكو كلمات أو آيات لا يعرف معناها إلا النبي، شلون يصير؟ عرفت شلون؟ نعم، بالنسبة لعامة الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثير الانشغال زي في حياته وبعد هجرته، وبعد هجرته بالخصوص تقريبا أكثر من 80 غزوة وسرية، هذا فقط الحروب اللي خاضها المسلمون والنبي على رأسه. زين، مضافا إلى كونه قاضيا، كونه حاكما، كونه كل شيء كان هو. زين، ولذلك ما كان عنده وقت مثلا أن يجي يأتي ويفسر الآيات لعامة الناس. ولذلك بهذا يفسر لماذا الروايات التفسير عن النبي قليلة، تفسير عن النبي قليلة. ليش؟ لأنه تفسير النبي ماذا لم يكن كثيرة، لم يكن لعامة الناس حتى ينقله ماذا عامة الناس. زين اي اي زين. ولذلك نجد نجد مثلا في كما قبل قليل قلنا أن ما أثر عن النبي من التفسير قليل، حتى أنه السيوطي في الإتقان يقول الذي صح من ذلك قليل جدا، بل أصل المرفوع منه في غاية القلة، وقد أنهاهن في خاتمة كتاب الإتقان إلى ما يقرب من 250 حديثا في التفسير مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، هذا طبعا قليل جدا بالنسبة إلى القرآن الكريم. زين، هذا ما روي، لكن هل هذا يعني أنه فقط هل قد فسر النبي؟ لا، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما كتب القرآن كتب بهامش ماذا؟ تفسير القرآن. زين، فالنبي علم التفسير لأمير المؤمنين وخلص وخاصة أصحابه، ومن هنا يمكن أن نقول أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام اللي هم فسروا القرآن تفسيرهم يرجع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هم مو من عندهم التفسير، مو هم يقولون في أحاديث صحيحة أن حديثي حديث أبي حديث أبي حديث جدي حديث جدي حديث جده مثلا أبيه، إلى أن يصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون التفسير بناء على هذا المروي عن النبي ماذا؟ ليس قليلا. نعم، في كتب العامة باعتبار أنهم انفصلوا عن أهل البيت يكون بالنسبة إليهم قليلا، يعني المأثور عندهم قليلا، وإلا عندنا ماذا؟ ليس قليلا. مثل بقية الروايات عند العامة شنو؟ روايات النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة، زين، بالمئات، يعني الصحيحة بالمئات أو بالآلاف. أما عندنا ماذا؟ لا، كثيرة جدا، لأن كل حديث هو يعتبر ماذا؟ كلاما يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا الموضوع طبعا بتتمة، والمصنف هنا شيخ معرفة يذكر بعض تفسيرات النبي للقرآن الكريم، وأنا يعني أقتصر على هذا المقدار في المرحلة الأولى، يعني مرحلة الرسالة. والمرحلة الثانية طبعا مرحلة مهمة جدا، التفسير في دور الصحابة. المرحلة الثالثة أيضا مهمة، لأنه إحنا إن شاء الله تعالى من ندخل لتفسير هذه السورة، سورة الأنفال إن شاء الله تعالى، بالنتيجة إحنا لابد أن تكون عندنا معرفة. هذا تقرأ مثلا كتاب مجمع البيان أو غيره من كتب التفسير، يقول هذا مثلا الآية فسرها ابن عباس كذا، فسرها الضحاك كذا، فسرها ابن عباس مثلا السفيان كذا مثلا. لازم نعرف من ذولا، يا مرحلة كانوا
تابعين
صحابة تابعين تابعين، شنو توجههم. زين، على الأقل المهمين، ما أريد كلهم، على الأقل المهمين أريد نتعرف عبد الله بن مسعود، من هو عبد الله بن مسعود؟ أحد الصحابة المفسرين الكبار. من هو عبد الله بن عباس؟ زين، قيمة تفسيره مثلا. ولذلك هاي الأمور أتصور مقدمة مهمة للدخول في عملية تفسير القرآن الكريم إن شاء الله تعالى، وسيأتي الكلام إن شاء الله فيها يوم الثلاثاء المقبل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.